الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمعرفة المختلطين، وعرفنا أن معرفة ذلك من الأمور المهمة. فإن المختلط كما عرفنا لا يقبل حديثه إلى روى في زمن اختلاطه إلا في بعض الصور، إذا حدث من كتابه أو روى عنه منتقي لحديثه فيروي عنه الأحاديث المستقيمة، كما كان يفعل ذلك وكيع بن الجراح رحمة الله عليه. والأصل أن حديث المختلط لا يقبل في وقت اختلاطه، ومن روى عنه بعد اختلاطه فلا يقبل حديثه، ومن روى عنه قبل اختلاطه يقبل حديثه. ولابد من التفريق بين المختلطين وبين المتغيرين. فإذا قيل فلان تغير بأخره فهو أخف ممن قيل فيه فلان اختلط بأخره، فالاختلاط شديد، وأما التغير فلا يكاد يسلم منه أحد عند كبر السن. وحديث المتغير مقبول عند العلماء إلا في الأحاديث التي نص العلماء على أنها من قبيل الأخطاء والأوهام، وما سوى ذلك فهي مقبولة بعكس أحاديث المختلط الأصل فيها الرد، أعني الأحاديث التي حدث بها من حفظه بعد اختلاطه. وهكذا مما يحتاج أن يعرف في المختلطين أن من لم يحدث بعد اختلاطه فإن حديثه مقبول، فإن هنالك من المختلطين من منعه أولاده من التحديث بعد اختلاطه، فاختلط هؤلاء لا يضر ولا يحتاج أن يضر من روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، لأنه لم يحدث بعد اختلاطه. وهذا موجود في بعض المختلطين، ينص العلماء على ذلك، وأن أولاده منعوه من التحديث أو منعه علماء الحديث من التحديث بعد اختلاطه. وهكذا مما يحتاج إلى معرفته أن الاختلاط الذي قصرت مدته أيضا لا يضر، وهذا كأن يختلط الشخص في آخر حياته قبل موته بيسير، فإن هذا الاختلاط لا يضر. والأصل في حديثه الاستقامة، لأن ذاك الزمن اليسير لا يكاد يحدث فيه، وإن حدث فيه فهو أمر نادر، فلا يقدح في حديثه باعتبار ذلك الاختلاط اليسير الذي ربما ما حدث فيه، وإن حدث فيه فهو من الأمور النادرة، فلا يلتفت إلى مثل ذلك لقلته. وهكذا الاختلاط في مرض الموت لا يؤثر، لأن ذاك الزمن ليس بزمن رواية، ولا يكاد يسلم من ذلك أحد إلا من سلمه الله عز وجل. فإذا وقف الشخص على أمثال هؤلاء وجد أن هناك من أهل العلم يقول فلان اختلط بأخره، يحتاج إلى أن ينظر في هذا الاختلاط الذي حصله، ولا يتعجل عليه برد حديثه. وكما قلنا من أحسن الكتب المصنف في ذلك كتاب ابن الفهيان الكواكب النيرات في معرفة المختلطين من الرواة الثقات، قال النوع الثالث والستون معرفة الطبقات، وذلك أمر للصلاح، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم أخرى ثم بعدهم كذلك. فالطبقات كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه أنها من أمور الصلاحية، ولهذا لا يكادون يجتمعون على أمر معين، ولكل عالم اجتهاد في الطبقات. فمنه كما قال من يجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، ومنهم من يجعلهم عدة طبقات ويختلفون في تعداد ذلك، فقد يجعلون العشرة طبقة، وقد يجعلون الخلفاء الأربعة طبقة، وقد يجعلون من شهد بدرا طبقة، ولهم الصلاحات مختلفة. قال ثم التابعون بعدهم، منهم من يجعلهم طبقة واحدة، ومنهم من يجعلهم ثلاث طبقات، كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين، ومنهم من يجعلهم نعم كما سار على ذلك الحافظ ابن حجر، ومنهم من أوصلهم إلى ست طبقات مثل الحافظ الذهبي، وهي الصلاحة كما عرفنا للعلماء. قال فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم أخرى ثم بعدهم كذلك. وقد يستشهد على هذا بقول عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والحديث لم يأتي بلفظ خير القرون قرني، وإنما خير أمتي قرني، و خير الناس قرني، أما خير القرون قرني فلم يأتي الحديث بذلك. قالوا من الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، ومنهم من يزيد، ومنهم من ينقص على هذا المقدار، ولهم الصلاحات لا تكاد تنضبط. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ الشيخ العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. ويقال له طبقات الحفاظ، ويقال له تذكرة الحفاظ. والفائدة في معرفة الطبقات عند التشابه في الأسماء، يميز الشخص بين المتشابهين بالطبقات، فمن كانت طبقاته متقدمة ميز عمن شابه في الاسم إذا تأخرت طبقاته، وهكذا يعرف اتصال السند وانقطاع السند، فمن روى فإذا كان الشخص في طبقة التابعين وروى عن تابعي أو روى عن صحابي فهو يعرف اتصال السند بالتوافق في الطبقات، ويعرف انقطاع السند بالاختلاف في الطبقات، فإذا حصل اختلاف في الطبقات يعرف أن الإسناد منقطع بين فلان وفلان للاختلاف في الطبقة. إلى هنا والحمد لله.